التحيات وأحلى الأوقات بتمنيها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. هل تخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس جو بايدن عن التفرد في مواجهة ملفات العالم الشائكة وبينها الشرق الأوسط مفسحة المجال لمزيد من المشاركة أمام حلفائها الأطلسيين والغربيين بشكل عام؟ فها هي في مفاوضات فيينا تطرح مسائل تهمها وتهم الأوروبيين أيضا للتوصل إلى صفقة كاملة تأخذ بالاعتبار الملف النووي والصواريخ البالستية ومسألة الميليشيات، وهي بهذا التوجه تناقض السياسة الأحادية التي اعتمدت سابقا ولم تؤدي إلى الخواتيم المرجوة. فهل ستحقق هذه التوجهات أهدافها بخلق عالم أكثر توازناً يتمتع ببيئات آمنة بعيداً عن أي نووي وميليشيوي طالما عانت وتعاني منه منطقة الشرق الأوسط حتى اليوم؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص. أستاذ مصطفى صباح الخير.
أهلا صباح النور.
أستاذ مصطفى، بالبداية هل تعتمد الإدارة الأمريكية سياسة إدارة الأزمات بالمنطقة تمهيدا لحلها بالتعاون والتحالف مع الأوروبي والإسرائيلي بالمنطقة؟
يعني هذه الإدارة اللي هي عندها ورطة قضيتين، ورطة ترامب وورطة كورونا. انشغالاتها الداخلية، ترامب الداخل يعني انشغالاتها الداخلية تفرض عليها عدم الاستعجال في الملفات الخارجية، وعدم استعجالها استدعى أن تخفف من أحادية قرارها. فلذلك هناك مساحات استطاع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين والتاريخيين، ولكن ليس كتحالفات بل إنها خلينا نسميها بالقطع حسب الاختصاص والاستفادة أن تفتح هوامش لحلفائها. ولكن في عقل إدارة بايدن والحزب الديمقراطي أو الثوابت الأمريكية التقليدية التي ينتمي إليها بايدن باعتباره أحد المخضرمين ما بعد الحرب الباردة، أنه يعطي أولوية كاملة واستراتيجية لتحالفاته عبر الأطلسي، بمعنى إعادة ترميم ما حدث
ما خربه
ترامب العلاقة مع الأوروبيين كاتحاد أوروبي وكناتو وحلفاء تاريخيين للولايات المتحدة. من هنا يتسع البكار لنرى ما هي النقاط أو الهوامش أو المساحات التي تدخل أوروبا أو الحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أو في أوروبا أو في آسيا في الملفات الدولية التي تعالجها الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأحادية العالمية، القوة الأحادية العالمية.
بشكل أوضح أستاذ فحص، هل الإدارة الأمريكية بصدد الابتعاد عن ساحات الصراع وإعطاء دور أكبر للحلفاء للحلول مكانة عسكريا بالمناطق اللي عم تخليها؟
لا أعتقد. أولا بالنسبة هي يعني أوروبا عسكريا بدون الولايات المتحدة ضعيفة جدا، لا تستطيع يعني في بعض الدول الأساسية لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها في أي معركة طويلة، خصوصا لو افترضنا أن هناك خطأ أخطار روسية في منطقة وسط أوروبا. أمريكا لن تتراجع عسكريا، وأفغانستان استثناء هو لعبة جيوسياسية. لذلك كما المشهد العراقي، الولايات المتحدة تغير التسميات حتى رغم في ظروف المنطقة أو الإقليم الذي تعتني به تستخدم حلفائها. فلذلك مثلا في العراق هناك إعادة تموضع أمريكي، إعادة تسمية، أحد أحد الغطاء الذي ستستخدمه هو الناتو أو التحالف ضد داعش، وأن لا يبقى مثلا أن لا تبقى العمليات باسم الولايات المتحدة في العراق. هذا التراجع في أيضا صعب، يعني لا نحن لا نتحدث عن إدارة مندفعة، ولكن هي وليست منكفئة كما الأوباماوية، هي أريق وليست بوش على عقلية بوش الابن، ولكنها نستطيع أن نقول أنها تشبه المرحلة الكلينتونية، هي العصا الجاهزة التي تستخدم في أي لحظة تترافق مع أي تفاوض سياسي أو تغيير جيوسياسي. وأعود وأستشهد بالعراق، لأن هذه الإدارة التي اعتبرها الجميع أنها ستكون منكفئة أو ستفتح هوامش أو ستستعجل في اتخاذ قرارات تخص مثلا إقليم الشرق الأوسط الكبير أو الكبير، فاجأت الجميع بأنها قامت بعمليات عسكرية ضد أهداف معينة في فترات مفاوضات لم يكن أحدا يتوقعها. هنا أذكر أن العلاقة مع أوروبا ستكون أكثر استراتيجية، لأستشهد بأن إدارة كلينتون التي تنتمي إليها هذه الإدارة هي من ضربت عمق أوروبا في حرب يوغوسلافيا،
وتكاملية، ممكن يعطى وصف تكاملية بالعلاقة مع أوروبا،
مع أوروبا. لا، هو الهدف ثابت، يعني عملية، حتى تستطيع أن تقول العلاقة مع أوروبا عملية أخلاقية بالنسبة لهكذا لإدارة ديمقراطية.
طيب بدي أرجع لهالنقطة ولكن بوقايع أكثر على الأرض أستاذ مصطفى، ولكن قبل ما أرجع فوت بتفاصيل هالنقطة، هل تخلت واشنطن، يعني إن كان بالواقع بواقع الأمور، إن كان تراجعت مثل ما حضرتك عم بتوصف، أو عطيت هامش أكبر للحلفاء بين مزدوجين، هل تخلت يعني بواقع الأمور، هل تخلت عن دورة بلعب الشرطي بالعالم وتحديدا بالشرق الأوسط بالانسحاب ولو مع إعادة التموضع بعدة نقاط مثل ما حضرتك ذكرت وتفضلت وقلت، يعني هيدا الشيء على الأرض بخليها تكون أحيانا بغير المباشر وكأنه عم تعتمد القيادة من الخلف؟
هي كلمة شرطي تقلل من حجم وقوة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست معنية في تسيير أمورنا كما يسكما الداخلية، كما يقوم شرطي السير أن يسير الطرقات. قوة الاستراتيجية الولايات المتحدة هي تشهد بالأمن القومي، هي دولة محادية لأي دولة في العالم، يعني حتى لو كنا نحن ليس لدينا حدود مشتركة مع الولايات المتحدة، ولكن بالسياسة وبالأمن القومي أو الاستراتيجية نلمس نتعامل معها كأنها محادية لحدودنا، وهذا يعكس عملية نفوذ أو دور أو حسابات مع الولايات المتحدة، وهذه وكل حتى روسيا حتى الصين تتعامل مع الولايات المتحدة كدولة محايدة. الولايات المتحدة في هناك عاملين لديها التكنولوجيا المتطورة جدا التي لم تعد تحتاج إلى جنود على الأرض، عمليات احتلال أو دخول مباشر، هي لديها حلفاء أيضا يتحركون، كما أن الولايات المتحدة في عملية العقوف، في عملية معاقبة خصومها أي كانوا، حتى الصينيين أو المسحة الدولية التي تسمى روسيا البوتينية التي تعتبر حالها نفسها تعتبر نفسها أنها دولة كبرى. هناك لدى الولايات المتحدة سلاح العقوبات الذي لا يستطيع أحد أن ينافسه من الآن وأقله إلى 50 سنة القادمة، إضافة إلى سيطرتها على النظام البنكي العالمي، فهذه أدوات ليست متوفرة لأحد في العالم، حتى الصين إن في لحظة ما إن استطاعت أن توازي الولايات المتحدة عسكريا كما فعل الاتحاد السوفيتي، ولكنه سقط تحت الضربات الاقتصادية الأمريكية، والصين نفسها لديها 1000 حساب على عملية العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي الأمريكي. لذلك تدخل الأمريكي تغير، الأولويات الأمريكية متبدلة، يعني الولايات المتحدة لن تدخل في حرب لا من أجل لبنان ولا من أجل دولة خليجية ولا من أجل تركيا ولا من أجل أي دولة في العالم حتى لو كانت شريكتها، ولكنها لديها أدواتها التي تستخدمها وفقا لنظام مصالحها قبل نظام مصالح أي دولة تشاركها، لأن حتى فكرة الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة أصبحت متغيرة في مرحلتين ما بعد الحرب الباردة وما بعد 11 أيلول. هناك تغيرات أو متغيرات دائما تتقلب في الولايات المتحدة، لذلك الكلام عن أن الولايات المتحدة ستتركها مش نعم تتركها مش تدير من الوراء ولكنها تصنع القرار النهائي.
طيب بين القيادة من الخلف وبين التعاطي بشكل مباشر مع القضايا والملفات، اليوم أي عنوان بتعطيه للاستراتيجية الأمريكية التي تبنى على المعطيات الموجودة؟ اليوم شو العنوان اللي بتعطيه لهالسياسة؟
أي ما في، لا يوجد في الولايات المتحدة استراتيجية واحدة، بالمعنى العقل الأمريكي هو عقل تفوق، عقل هيمنة، هذه الإدارة تنتمي إلى العقل المنتصرين في الحرب الباردة، أولوياتها الأولى الصين وتفكيك محيط الصين، هذا يستدعي، هناك خلاف في الإدارة، الصين هل يستدعي مثلا الضغط على روسيا واحتوائها، هل يستدعي الضغط على إيران واحتوائها، وهناك عامل آخر، هل نستطيع أن ننسحب من علاقتنا مع الدول الخليجية، وهذا سيفتح هامش أكبر للصين في التعاون، مثلا هناك دولة مثل الإمارات صغيرة حجم التبادل بينها وبين الصين وصل إلى 70 مليار دولار في السنة، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن تعهداتها الطبيعية مع الإمارات ستلجأ الإمارات هذا نموذج إلى أن تعزز علاقتها مع الصين لأن تصل إلى 100 مليار، وهذا صراع اقتصادي، لذلك الولايات المتحدة في مفاهيمها الجديدة هي سعود أكرر هي تتدخل استراتيجيا في النقاط الحساسة بالنسبة لها كما يحدث في العراق، تتخلى استراتيجيا عن في المناطق التي تستطيع أن تغرق أطراف دولية متعبة لها كما حدث في أفغانستان الذي تركته للصين وروسيا والهند وباكستان
وصلت حضرتك نعم تفضل
تفضلي
استاذ فحص، حضرتك عم تذكر أفغانستان وعم تركز على أفغانستان، وأنا هيدا بهمني النموذج الأفغاني، يعني الانسحاب الأمريكي من هناك، بدنا نحكي بالعراق، ولكن من أفغانستان من سيملأ الفراغ الأمريكي؟ يحكى عن أنه الصين تسعى لترسيخ وجودها كبديل هناك، وهي تريد التعاون مع طالبان، وهلأ بهالفترة كتير عم يحكوا أنه عم بتجرب تتعاون مع طالبان وتفتح مع طالبان، وأعني الصين، هل هي الأكثر تأهلاً لعدة اعتبارات من الحدود المشتركة، قوة عظمى وتريد الاستثمار بوسط آسيا، فبتعتبر حالها الأولى وأيضا لدفع خطر التطرف الإسلامي بين مزدوجين عن حدودها.
ممتاز، أنت وصلت كملت الكلام اللي أنا كنت بقوله. صراع أفغانستان سيفتح نوع من الفتور أو حتى التنافس الصيني الروسي. باكستان التي هي عالقة ما بين العلاقة الاستراتيجية الجيوسياسية مع الصين والعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، الطرف الهندي الهامشي ولكنه يصبح أساسي عندما تتدخل الصين في باكستان، إيران المحتارة في هذا الموضوع لديها مشاكل مع باكستان، لديها علاقات استراتيجية مع روسيا وترى أن الصين مع باكستان تدخل إلى أفغانستان، هذا الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة لكل هؤلاء ليغرقوا في ملف اسمه أفغانستان، ولأن أفغانستان لديها حدود مشتركة مع أوزبكستان وطاجيكستان التي تعتبر خصوصا طاجيك كقومية متداخلة مع أفغانستان وعلاقة مميزة مع روسيا، والطاجيك هم من الشعوب الفارسية، الدولة الفارسية الوحيدة في آسيا الوسطى، سيدخل صراع آخر روسي صيني إيراني حول ممرات أفغانستان، فلذلك هذه الولايات المتحدة ليست مندفعة في كل الملفات وهي تقطر استراتيجياتها، تركت أفغانستان من أجل إغراق كما تركت سوريا من أجل إغراق في الإغراق الروسي وحل سوريا، الآن تذهب إلى نمط جديد في العلاقة مع العراق وفي إعادة تفسير علاقتها بالخليج العربي.
يعني بفهم من حضرتك أستاذ فحص عم بتقول أنه سيتم إغراق الصين
الصين وروسيا وباكستان والهند.
بدي ركز على الصين كنماذج. يعني هل سيتم إغراق بالوحول الأفغانية، علما أنه أحد المنظرين الإنجليز اعتبر أنه الأفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات من الإسكندر المقدوني إلى الاتحاد السوفيتي إلى الإمبراطورية
بريطانيا
إلى بريطانيا إلى الولايات.
انتهى الجيش البريطاني،
نعم،
الاتحاد السوفيتي أحد أهم عوامل سقوطه.
نعم، أفغانستان. صحيح.
لا، مثلا إيران الآن نقلت جزء كبير من قواتها المسلحة للحدود الشرقية.
يعني
الخلل القبائلي في باكستان.
نعم.
الممر الهندي.
حتى الحرس الثوري عم بيعتبرها خطر على إيران.
هذه الدول الخمسة التي كانت تضغط على الولايات المتحدة وتعكر عملية انتقال السياسي وتضغط عليها أمنيا وعسكريا وسياسيا في أفغانستان، الآن الولايات المتحدة قالت لها تفضلي.
يعني تحاول إغراق كل دول الطوق بالوحول الأفغانية.
وأفغانستان نحن في مرحلة جديدة من التطرف، حتى لا نقول تطرف، من جهاديين جدد، حتى لا نقول تطرف إسلامي، الجهاد الآسيوي. الجهاد الأسوي سيختلف عنفا ونمود بنموذجه عن داعش والقاعدة، والجهاد الأسوي سيكون أو ما سيعرف لاحقا بجماعة ما يسمى بجماعة خراسان، الذين كان لهم معسكر في مناطق حلب وقد تم ضربه مبكرا في بداية الحرب على داعش. هؤلاء سيعملون من أفغانستان حتى حدود الصين الشرقية عند الأمام مجموعات الإسلامية، وهم لديهم امتداد في وادي فرغانة وأوزبكستان وقرقيزستان ليصلوا أو لينشروا نوعا من هذه الجهادية في كل ما يسميه استراتيجيا الفضاء الإسلامي جنوب روسيا. فالآن هؤلاء قد تفلتوا، والجهاد الآسيوي سيكون صعب جدا، خاصة بين هذه المجموعات التي تنتمي إلى التي تسكن آسيا الوسطى.
نعم. يعني أستاذ الكريم، بدي ركز على النموذج الأفغاني اللي قد يصبح مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول معقل لتنفيذ هجمات إرهابية برغم تعهدات طالبان بوقف استخدام أفغانستان كمركز لهيك نوع من الهجمات. ماذا سيكون بنتيجة ذلك؟ لن تشكل مصدر خطر على إيران الشيعية مثلا بظل وجود الحساسية الصينية اليوم الشيعية؟ وكيف رح تكون العلاقة بين إيران وطالبان خصوصا بستاتيكو يلي تغير من بعد الانسحاب الأمريكي؟
بأزمة أفغانستان وإيران، أول شيء إيران خسرت قاسم سليماني الذي استطاع أن يدجل فصائل إسلامية سنية مسلحة، واستطاع أن يفتح علاقة مع طالبان، ولكن طبيعة هذه الأنظمة هي ليست كتلة موحدة، هؤلاء أمراء حرب وعقديين، بمعنى أنت وليس صح أن هناك ممكن أن يكون ملا واحد رأس، ولكن أمراء الحرب أو الأمراء العقديين مختلفين في بينهم، فهناك تستطيع أن تتفق مع طرف ولكن الطرف الآخر لن يوافق على هذا الاتفاق. والأخطر في الخلفية أن الجماعات الإسلامية المتطرفة هي شركات مساهمة لأجهزة مخابرات عالمية، كل طرف عالمي استخباراتي لديه القدرة على تشغيل أو إشغال أحد هذه الأطراف، فهذا سيؤدي إلى اشتعال في الحدود في العمليات، يعني حسب الطلب هم. فلذلك الرهان الإيراني على عملية تدجين أو على عملية احتواء أو على اتفاق أو خلينا نقول جنتلمان أجريمنت مع طالبان صعب جدا، كان ممكنا مع طالبان لأن طالبان لم تكن في الحكم، كان ممكنا مع طالبان لأن طالبان كانت محاصرة، كان ممكنا مع طالبان لأن كانت الحكومة في كابول، كانت طالبان تحتاج إلى ظهر في مواجهة حكومة كابول. الآن طالبان هذه الفرق رغم أن لديها أمير هي التي تتوسع، هي التي بإدارتها الحكم. الآن إيران تحتاج إلى أن تتفق معها شروط صعبة، كما أيضا أي كلية طالبان ستسمح إلى هوامش في اللعب على أي اتفاق مع إيران أو حتى مع باكستان الأكثر انسجاما وحتى مع الهند وحتى مع روسيا، بالرغم من أن هناك حساس يعني هناك نوع من الهامش الأوسع للصين باعتبار أن الصين بمشروع الطريق والحزام تريد أن تربط ما بين باكستان والصين عبر آسيا الوسطى. طبعا الطريق ستكون مقطوع بحواجز روسية في طاجكستان وأوزبكستان، شروط صعبة، ولكن الصين تعتقد أنها من خلال هذه المجموعات تستطيع حماية المرور الاقتصاد عبور اقتصادها عبر آسيا الوسطى، فهي ستتعامل مع تاريخيا كما عومل مع أمراء الجند في طريق الحرير بأن تدفع للقبيلة مقابل أن تمرق القوافل. الصين تتعامل مع هذا المنطق مع طالبان
بالانسحاب الأمريكي، ولكن هالمرة من بغداد من العراق، والحديث عن ملء الفراغ وحضرتك أشرت له اللي أعلن عنه أنه الحلف الأطلسي رح يزيد قواته بالعراق من 500 إلى 4000، والهدف إصلاح قطاع الأمن والقضاء على فلول داعش والميليشيات الإيرانية. هل سيكون البديل عن الولايات المتحدة بالمهام اللي كانت تقوم فيها؟ يعني هل حطته بالواجهة اليوم ولماذا إذا كان الأطلسي بالواجهة؟
أنا عندي سؤال، الأطلسي القوة القادرة في الأطلسي من هي؟ الولايات المتحدة والجيش التركي.
نعم.
يعني لح يحط حد العالم الأمريكي عالم الناتو. فلا تبديل، فقط تغيير في التسمية لرفع الحرج عن حكومة مصطفى الكاظم، لرفع الحرج عن المؤيدين لعدم الانسحاب، للسياسيين الشيعة المؤيدين لعدم الانسحاب من العراق، لأن انسحاب الولايات المتحدة من العراق سيؤدي إلى خلل في التوازن ولو البسيط بينما بين الولايات المتحدة وإيران، سيقوي الميليشيا الأحزاب السياسية الشيعية المسلحة بوجه طيار شيعي وطني ليس ضد إيران ولكنه شعوره الوطني يطغى على شعور انتمائه العقائدي. فلذلك الولايات المتحدة ضمن الحسابات العراقية الكردية والسنية واضحة بضرورة بقائها، وحتى لو قام مجلس النواب وطلب بتنفيذ قرارات أو دفعت إيران إلى انسحاب، فحتى هذا الانسحاب سيكون داخلي بأن القواعد الموجودة في المناطق الشيعية وهذا أيضا مستبعد ستنسحب إلى الأنبار وإلى كردستان حيث المناطق السنية والكردية التي ليس لديها مانع من وجود قوات أمريكية هناك. وإذا قامت هذه المجموعات المسلحة الإيرانية باستهداف هذه الأهداف سيكون هناك عدم تمنع من الأكراد أو من السنة إذا قامت الولايات المتحدة بضرب أهداف داخل العراق بسبب الاعتداءات على هذه القواعد، وهذا ما جرى في معسكر الحرير في أكبر نموذج كان في ضرب مطار أربيل.
أستاذ فحص، إذا بدي أحكي بالانسحاب الأمريكي بشكل عام من بعض الشرق الأوسط، حضرتك قلت أنه هناك إعادة تموضع، إذا بدي أخذ الأفغانستان، العراق، منطقة الخليج العربي مثل قطر، يحكى أنه لمصلحة إيران أو يخدم المصالح الجيوسياسية الإيرانية على المدى الطويل والمتوسط، إلى أي مدى هالشي صحيح؟
أول شيء انسحاب من قطر مستحيل، زائد خروج الولايات المتحدة يعني هي يفتح شهية الهند والصين وإيران وتركيا إلى هذه المنطقة، وهذه المنطقة لم تنتهي استراتيجيا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة بعدما سيطرتها على آبار النفط هي الآن في معركة سيطرة على ممرات النفط. الدول أصبحت دول العبور أو مضائق العبور حجمها الاستراتيجي بحجم دول الإنتاج، لذلك فكرة خروج الولايات المتحدة كما نتصورها هي جدا غير منطقية. فلا، الولايات المتحدة ستبقى ستحافظ على هذا الوجود، ولكن كيف ستشغله؟ هل هو فقط وجود بمعنى دفاعي وليس هجومي؟ والولايات المتحدة تستطيع أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم في لحظة اتخاذ قرار. المبدأ أن الولايات المتحدة لم تعد منكفئة كما أوباما، وليس لديها سياسة مندفعة كما أيام جورج بوش. هي عادت إلى وسطية التوازن ونظام المصالح الموزع، هي ليست في حلف شد شمال الأطلسي في وجه وارسو، ولا في معركة مع القاعدة ما بعد 11 أيلول، هي مع التوازنات، الآن تمارس توازنات مختلفة مع إيران، مع تركيا، مع دول الخليج، وحتى مع حليفتها الأساسية إسرائيل. من وأكبر دليل أنها دفعت على إبعاد نتنياهو من السلطة، يعني حتى داخل إسرائيل التي كانت تعتبر تحترم الولايات المتحدة ديمقراطية إسرائيل ومن يختاره يختاره الكيان لقيادته، ولكن حتى في عملية نتنياهو التي اعتبرته أنه مشاكسا أو يلعب في هوامش، يستخدم هوامش أوسع مما تريده، الولايات المتحدة وضعت حدا، يعني بمعنى الولايات المتحدة تتدخل في العمق في أي لحظة وعند حاجتها الاستراتيجية، وثم تعود إلى قواعد الاشتباك الطبيعية.
طيب بالسياسة اللي حضرتك عم توصفها، السياسة المتوازنة المعتمدة التي ليست السياسة المعتمدة اللي كانت معتمدة مع جورج بوش وليست سياسة أوباما، يعني بهالسياسة الوسطية مثل ما حضرتك عم توصفها، مش ممكن يعني إلى حد ما فيها نوع من التراخي؟ والشيء اللي عم بيصير اليوم بالمفاوضات، يعني إيران بتعلي السقف، وبعد الولايات المتحدة إلى حد معين ليست هجومية بسياستها، يعني ما بتقدر اليوم إيران تستغل الوضع لتعزيز مصالحها ودورها بالمنطقة، يعني مع هالسياسة التي ليست، إيش أركز عليها، ليست سياسة هجومية.
طيب عامة الموضوع اللي بصرخ هيدي بالعامية،
نعم
لا الولايات المتحدة على عقوبات، ولا يعني مش عم تصدر نفطة، ولا وأبل عم يوصل مش عم يوصل على الأسواق العالمية، يعني كمان خلينا نكون متوازنين. الولايتنا في عدة أحداث، الحرب الباردة، 11 أيلول، سقوط بغداد، غير في الطبيعة السياسية وعلاقة الولايات المتحدة، وتغير، خلينا نكون متغير أكثر، لم يعد الإسلام أو النظام العربي السني التقليدي هو الحليف الوحيد للولايات المتحدة، ولم يعد النظام الشيعي التقليدي في إيران هو العدو الكامل للولايات المتحدة. هيدا النتائج 11 أيلول و2000 وسقوط بغداد، يعني هيدا التوازن بدك تختيب الحزبين. الولايات المتحدة في أي إدارة حتى في ترامب هي ليست معنية في تغيير طبيعة النظام في الداخل، ولكن مانية في الحد من سلوكه الخارجي. ترامب في كل أخطائه استطاع أن يجعل من إيران رأي عام داخلي في الولايات المتحدة. إيران تعتقد نفسها أن تتعامل في دلال مع المجتمع الدولي ما بعد 11 أيلول وما بعد من الغربي الذي والأوروبي خصوصا الذي رفض إسقاط نظام بشار الأسد وفقا لنظرية الخوف، أو مش نظرية وليس خوفا، نظرية مبنية على بعد ثقافي تاريخي قديم له علاقة بالدولة السنية المركزية وحلف الأقليات وعلاقة إسرائيل بآل الأسد، يعني هو مش استراتيجية لها علاقة بعلاقة المجتمعات الأوروبية بالدول المركزية السنية خصوصا الشرق الأوسط وأثرها على إسرائيل. فسوريا التي تركت لإيران ليست سوريا التي كانت تستطيع أن تصبح منصة لإيران للانطلاق في المنطقة.
نعم.
فهذا الترك الأمريكي وكأنه ترك مؤامرات، رغم أني لا أملك لا أؤمن بالمؤامرة. فبقاء الأسد، بيروت كما هي الآن، بغداد كما هي الآن، هذه ليست هوامش، هذه وحول. الولايات المتحدة
يعني تريد إغراق
أعدائها. الولايات المتحدة تركت لإيران التفاصيل في العراق، فوجهت بشياطين، بجيوش من الشياطين. لو بقيت، لو استثمرت الولايات المتحدة وصدام والنظام العربي السني شيعة العراق لأن يقفوا ضد إيران، لما حدث ما كان، لما استطاعوا أن يفجروا تلك الحساسية كما فجرتها إيران بوجهها في العراق. فإذا الولايات المتحدة لا تتعامل مع إيران وفقا لمصالحنا نحن كما نريدها نحن أن تتعامل. هناك خط رفيع، تريد أن تلجم إيران ولا تريد أن تنهي إيران. فكرة الفرق ما بين الدور والنفوذ، إيران ليست مقتنعة إلا بالنفوذ، ولكن نفوذ محطم. يعني في التاريخ روما عندما كانت تستعمر أو الدولة العثمانية عندما كانت تستفيد من مداخيل مستعمراتها، إيران الآن تدفع كلفة هذه المستعمرات. فإذا سوريا ليست مربحة، بيروت ليست مربحة، صنعاء ليست مربحة، بغداد ليست مربحة. والخطر في بغداد أن الوجدان الشيعي، الحساسية الشيعية الوطنية والشعبية منفجرة بوجه إيران. فإذا الولايات المتحدة تذهب إلى فيينا أو إلى جنيف يعني، ولديها كل هذه الأوراق. فإذا لا إيران 2015 هي ولا الولايات المتحدة باراك أوباما بال 2015 هي. فلذلك الولايات المتحدة غير مستعجلة، كما أيضا أن ما تطلبه إيران في فيينا لا تستطيع أن تقدمه الولايات المتحدة. لأعود للكلمة اللي قلتها أن ترامب جعل من إيران رأي عام داخلي. فإذا أي هفة أو خطوة ضعيفة تقوم بها هذه الإدارة هي ستكون يعني تخاف هذه الإدارة من أي خطوة ضعيفة أو غير محسوبة مع إيران أن تنعكس في الانتخابات النصفية المقبلة. لذلك إيران الآن في فيينا تفاوض إدارة بايدن وتفاوض إدارة ترامب.
طب أستاذ فحص، ماذا تقول يعني عما يحكى عن أنه الانسحاب أو إعادة التموضع أو إعادة الانتشار مثل ما بدك تسميه حضرتك من محيط إيران يعني أفغانستان العراق ليكون هامش ردة واسع من دون أن تتعرض قواتها أو أواعدها لهجمات، بعيدا عن مرمى هذه الهجمات الإيرانية بالمقابل بحسب بعض الخبراء؟ يعني كأنه عم بيقولوا أنه هناك مؤشر أنه بده يصير في ضربة، ما من هيك عم بيكون هذا التموضع
أول شيء أو إعادة احتمال جدا استراتيجي. أنه أنا
احتمال جدا
استراتيجيا احتمال جدا حقيقي. أنه أنا بخفف حضوري حتى سهل حتى افتح هامش أوسع في عملية الردع. وأكبر دليل على اللي عم بتقليه ويرجع ويفتح علامات استفهام كبيرة، أنا الولايات المتحدة نقلت ما بين، يقال أن العدد سيصل إلى 5000، ولكن الآن هناك 3000 جندي من الفرقة 101 مارينز الخاصة لأعلى نخبة في الجيش الأمريكي تاريخية، حتى المجموعة لها اسم داخل 101 مارينز، ونقلت إلى العراق. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تنسحب وتخفف ضغطها، لماذا تنقل هذه الفرقة القتالية إلى العراق؟ لماذا جو بايدن يكشو يعني يعمل لأن تستطيع عدسات المصورين أن تلتقط الصور التي أن الورقة ما كتب على ورقتها أثناء لقائه بمصطفى القادم، أن على إيران أن تقف تتوقف وأن العمليات الضربات ستستمر. فمعنى أن الولايات المتحدة من أفغانستان إلى إيران إلى بحر العرب في أي لحظة قادرة على قلب الطاولة استراتيجيا بوجه أي طرف، وهذا ما بدأت تعيه إيران.
طب ماذا عن إسرائيل التي تهدد دائما وتتوعد إيران علنية بوقت إيران تهدد دائما بإزالة إسرائيل من الوجود؟ هل هو نوع من توازن الرعب ليس إلا أم ماذا، خصوصا بظل ما سبق وتحدثت فيه؟
أول شيء بين إيران وإسرائيل هناك حرب مفتوحة في مياه الخليج غير معلن. حرب الناقلات وإضافة إلى أن يبدو أن هناك فرق تعمل في إيران بسهولة. إيران منذ 8 أشهر أو 9 أشهر عدد الضربات الداخلية مخيف، والنقاط التي استطاع أن يصل ما يشتبه أن الموساد قد وصل إليها، من عملية اغتيال العالم النووي إلى تفجير داخل نطنز إلى عملية إحراق مشبوهة ومدروسة. الاتهام الأول أو الأصابع الاتهام تشير إلى الموساد مباشرة. عامل الضربة المباشرة الآن مستبعدة، معاكن لازم أن ننتبه. عندما قلت عن نتنياهو، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتبر نتنياهو خصبة، والجيش لا يقوم بأي حرب تكتيكية أو استراتيجية لصالح نتنياهو. الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد هو شريك للجيش، المؤسسة العسكرية، العقل المؤسسي. والمؤسسة العسكرية مرتبطة تاريخيا بالإدارة الأمريكية، بالإدارة الأمريكية الثابت الاستراتيجي في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا لا أريد أن أكون إلى هذه الدرجة متشائم، ولكن ضربة معينة من قبل الإسرائيليين في إيران ولا تعلن عنها إسرائيل بأن تعلن عن تبنيها ممكنة جدا وفقا للأدوات الاستراتيجية العسكرية الجديدة التي تمتلكها إسرائيل. ولكن الأخطر هو حدود جنوب لبنان.
جنوب لبنان؟
إذا هناك موعدين، 5 آب، إذا لم يكن هناك حكومة وتصبح مستعصية، وإذا كانت مظاهرة 4 آب ما تكفي لأن تقول للمجتمع الدولي أن هذه السلطة ليس لديها شرعية، مشروعية، شعبية، اجتماعية، فأعتقد أن الهروب إلى حرب حتى لدى بعض الأطراف اللبنانية بات ممكنا، وهذه رغبة إسرائيلية. وهناك أحد المقربين من الأخوة في حزب الله قال على التلفزيون،
نعم،
يعني أنا مش عم اخترع شيء.
يعني أكد هالشيء برأيك. طيب استاذ فحص، بسؤال أخير، يعني المنطقة على أي مرحلة مقبلة من ضمنها طبعا لبنان؟ يعني حضرتك هلأ فصلت
إدارة الفوضى.
إدارة
الفوضى. هناك فوضى في سوريا مدارة، هناك فوضى في العراق تدار، وهناك فوضى في لبنان سوف تدار.
طب من يدير؟ فقط الولايات المتحدة؟
لا لا لاعبين، لا لا لا، هي الإدارة الفوضى هي مثل مجلس إدارة، الولايات المتحدة تملك 51% منها، وفي بعض الأوقات صاحب 51% من الإدارة يأخذ إجازة طويلة كما في سوريا، فيترك للمساهمين الصغار إدارة المؤسسة فيبدأ التخبيص.
يعني المرحلة صعبة، بعدنا فيها، بعدنا بأوجة.
لا لا حلول. الولايات المتحدة واحدة من منكباتنا أنها غير مستعجلة لأن تعطي حلا، لا في سوريا ولا في العراق ولا في لبنان ولا في أي ولا في أفغانستان ولا مع إيران،
إلا إذا حدث طارئ،
إلا إذا يعني مثلا أربع هناك، يعني هناك أحداث تغير التاريخ. من هذه الأحداث أنا بوجهة نظري يعني الشخصي أنه 4 آب حدث سيغير التاريخ في لبنان، كما لا أشبهه بتشيرنوبل، ولكن تشيرنوبل غير الحدث في الاتحاد السوفيتي.
إن شاء الله للأحسن يكون،
يعني الطريق صعب ولكن إن شاء الله يكون للأحسن.
إن شاء الله. أنا بدي أشكرك، وقتنا خلص، وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد معك أستاذ فحص.
شكرا لك، الله يخليك.
الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص. بشكركم أعزائي المستمعين، وبشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.